أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الأدلة الاجتهادية، ننتقل الآن إلى الأدلة الفقهية، وهي القسم الآخر من الأدلة التي يستفيد منها الفقيه في استنباط موقف الشريعة. والأدلة الفقهية كما مر علينا في بداية الكتاب هي أربعة: الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخير. بداية، متى يلجأ الفقيه إلى الأدلة الفقهية؟ قلنا فيما سبق أن الفقيه يواجه مسألة، يواجه حادثة معينة، يبدأ في البداية، يعني في بداية أمره يذهب إلى الأدلة الاجتهادية، يبحث عن موقف الشريعة من هذه الحادثة في القرآن، في السنة، في الإجماع، في العقل. ربما يحصل على أدلة وربما لا يحصل على أدلة. إذا حصل على أدلة فإنه يبدأ بتطبيق تلك القواعد لاستنباط الحكم والموقف الشرعي. وإذا تمت العملية من دون أي معوقات فيعطي الحكم. في بعض الأحيان يواجه معوقات معينة، تعارض بين هذه الأدلة، ضعف هذه الأدلة، يحاول أن يعالج هذه التعارضات، هذا الضعف، إن استطاع فيعطي الحكم، وإن لم يستطع فيبقى الدليل الاجتهادي قاصرا عن إعطاء الموقف الشرعي. الشريعة هنا قالت للفقيه: ما دمت لا تستطيع الوصول إلى الحكم الواقعي، فهنا أنا أعطيك مجموعة من الأدلة تعطيك حكما ظاهريا، مجموعة من الأحكام الظاهرية. وظيفة هذه الأحكام الظاهرية أنك متى ما لم تستطع الوصول إلى الحكم الواقعي فتنتقل إلى هذه الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية أو مؤديات الأصول العملية أو نتيجة تطبيق الأصول العملية هو ليس الحكم الواقعي، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسير ويسهل على البشر وعلى الإنسان في حال عدم وصوله للحكم الواقعي، وقال له: أعطيك أحكام مؤقتة تعمل بها وهي حجة إلى أن تصل إلى الحكم الواقعي، وما دمت لم تصل فاعمل بهذه الأحكام. هذه الأحكام لا تعطي إلا جريا عمليا كما يعبرون، فهي تعطي المكلف ماذا يفعل في هذه الحادثة التي يجهلها. على سبيل المثال، استحدثت الإنسانية شيئا جديدا لم يرد ذكره في الروايات، لم نستطع إدراجه تحت عموم من العمومات، لم نستطع أن نلتمس له دليلا اجتهاديا. هنا المكلف يقع أمام حيرة، يقول: أنا هل أقدم أو لا أقدم؟ هل أقوم بفعل هذا الأمر أو لا أقوم بفعله؟ أمتنع عنه. هذا الشك والترديد لابد أن يكون له مرجح. الشريعة جاءت بالأصول العملية حتى تعطيه الموقف العملي. الآن ما دمت جاهل فقم بهذا الفعل، أو قم بهذا الفعل، أو بذاك الفعل. إذن يمكن أن نختصر ونقول بأن مجال الأدلة الاجتهادية هي عدم العلم بالحكم الواقعي، سواء كان شك، وهم، احتمال، كله يكون في قبال عدم العلم. إن كان عالما بالحكم الشرعي من الأدلة الاجتهادية فيعمل به، وإن جهل به، جهل بالحكم الواقعي، فيكون مجال العمل بالأدلة الفقهية والأحكام الظاهرية. إذن المجال الذي أو الدائرة التي يعمل فيها فقط هي حالة عدم العلم بالحكم الواقعي. وبهذا يتضح أن هناك تراتوية بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي، فالدليل الاجتهادي دائما مقدم، إذا كانت لدينا رواية فتقدم، إذا كانت لدينا آية، لدينا إجماع، لدينا دليل عقلي، يقدم دائما بينهما، يقدم على الدليل الفقهي. والدليل الفقهي يأتي بمرتبة ثانية، وسنجد في داخل الدليل الفقهي هذه القواعد أيضا بينها تراتبية. فهل أستطيع أن أقوم بالتخيير قبل الاستصحاب، أو أقوم مثلا بالاستصحاب قبل البراءة، وهكذا. هذا كمقدمة ومدخل عن طبعا هذا الموضوع، أنه مورد الشك يجري فيه الأدلة الفقهية وتجري فيه الأدلة الفقهية. هذا يحتاج إلى طبعا توسع كثيرا. مثلا المسائل المستحدثة، مثلا الآن البيع والشراء من خلال الإنترنت، هل هذا موضوع جديد منعدم من الأدلة الاجتهادية فألجأ مباشرة للأدلة الفقهية، أو لا يمكن إدخاله تحت عموم من العمومات، تحت إطلاق من إطلاقات، تحت عموم أو إطلاق حل الله البيع أو لا؟ هذا طبعا مثار بحث في الأوساط العلمية. القاعدة الأولى أو الدليل الأول من الأدلة الفقهية هو الاستصحاب. والاستصحاب يعتبر من أهم هذه الأدلة. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب نتحدث عنه أولا بمثال، ثم بعد ذلك نذكر تعريفه. لاحظوا في بعض الأحيان يكون الإنسان متيقنا من أمر من الأمور، وبعد فترة وبعد زمن يشك في بقاء ذلك الأمر المتيقن به. لاحظوا، هو متيقن بالأمر، بعد فترة شك في بقاء هذا المتيقن، هل هذا المتيقن متيقن به تغير أو لم يتغير؟ إذن هنا شك. الشريعة قالت له ابني على ذلك، اعتبر هذا الشك ملغي وابقى على يقينك. مثال للتوضيح، أنا الساعة مثلا 5 صباحا توضأت لصلاة الصبح وصليت، بعد ساعتين شككت هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض الوضوء، هل غفت عيني بعد ساعتين أو لم تغفي. هنا أشك في بقاء حالة الوضوء، بقائي على الوضوء. الشريعة ماذا قالت؟ قالت ابني على وضوئك، يعني الغي الشك، لا تتعامل مع الشك، وتعامل على أنك على وضوئك. إذن لاحظوا، هناك يقين وهناك شك. الشريعة ألغت الشك وأبقت اليقين، فقالت هذا الشك غير معتبر، فامضي على يقينك، ابقى على حالة اليقين التي كنت متيقنا بها. إذن يمكن القول بأن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي. لاحظوا قوله حكم الشارع لأنه دليل فقاهتي، قلنا الدليل الفقاهتي لا يعطيك حكما واقعيا، وإنما أعطيك ماذا؟ قانون عملي، قانون يخلصك من حالة الشك التي لا تعلم هل تبقى على اليقين السابق للشك، هل ترتب أثرا على الشك أو لا. إذن هو حكم ببقاء ذلك اليقين الأول عند شكك في ظرف شكك من حيث الجري العملي. من حيث الجري العملي يعني ماذا؟ يعني أنه ليس هذا هو الحكم الواقعي. ربما يكون الحكم الواقعي أنك قد انتقض وضوءك فلا يحق لك الصلاة بذلك اليقين الأول. أو بعبارة مختصرة إبقاء ما كان على ما كان، إبقاء ما كان المتيقن به على ما كان، تبقي هذا اليقين ولا تعتني بالشك الذي طرأ عليك بعد يقينك. هذا هو الاستصحاب. حتى تتضح الفكرة أكثر، فكرة الاستصحاب، اشترط الأصوليون لجريان ولتطبيق دليل الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب مجموعة من الشروط. يعني لا أي يقين ولا أي شك حتى تستطيع تقول أنا أستصحب، وإنما هناك ضوابط معينة لا بد أن يراعيها الفقيه حتى يجري الاستصحاب ويعطي موقفا شرعيا جريا عمليا في حال الشك. بعضها يعني يتضح بالتعريف، بعضها يحتاج إلى إضافة. الشرط الأول هو اليقين، أن يكون متيقنا بالحالة السابقة على الشك. أنا في حال الوضوء، لا في حال الشك في الوضوء، لابد أولا أن أكون متيقنا بأنني في الساعة الخامسة كنت متوضئا. إذن أولا لابد أن يكون المنطلق منطلق يقين، أنا متيقن من الحادثة التي أريد أن أستصحبها. وهذا اليقين تارة يكون يقينا وجدانيا. ما معنى يقين وجداني؟ يعني أنا توضأت وحصل لي اليقين بهذا الوضوء، يعني أنا متوضأ، أعلم بأنني متوضأ. وتارة يكون اليقين تعبديا، يعني مثلا أنا ذهبت إلى السوق، سوق المسلمين، واشتريت لحما، فأبني على الحلية وعلى التذكية، أبني على التذكية، ثم بعد ذلك شككت بأنه هل هو مذكن أو لا. يكفي ذاك اليقين الأول. صحيح اليقين الأول ليس يقينا وجدانيا، يقين تعبد، يعني الشارع قال لك امضي وخذ بقاعدة سوق المسلمين، هذا يسمى يقين تعبدي، هو ليس يقينا وجدانيا، ليس يقينا حاصل للإنسان، من لم يره هو الذباح يذبح هذه الذبيحة، هو أخذه من سوق المسلمين بناء على هذه القاعدة الشرعية التي أورثت له حالة يطمئن بها، قال أنا طبقت قاعدة مثلا سوق المسلمين وهذا يكفي، فحصل لي اليقين. جيد. إذن اليقين بالحالة السابقة على الشك هذا الأمر. الشرط الثاني هو الشك بحيث أنه طرأت له حالة دون العلم، أيضا هذا الشك يكون سواء كان شك في يقين وجداني أو يقين تعبدي، لا فرق. يعني هذا الإنسان لابد حتى يطبق الاستصحاب، لأنه يحصل له يقين بالوضوء، بعد 3 ساعات حصل له يقين بنقض الوضوء، فأقول أستصحب الحالة السابقة له. بمجرد أن تتيقن بعكس الحالة الأولى فتلغى الحالة الأولى وتبدأ من الحالة المتيقن بها. إذن لابد أن يكون، أن يتعقب هذا اليقين، أن يكون بعد هذا اليقين شك. نعم الآن شك، سنزيد توضيح هذا الشك أين هو. الشرط الثالث يقول وحدة المتعلق بين اليقين والشك، بمعنى أنه نفس ما شككت فيه كنت قد تيقنت به، وهو متعلق الشك يسمى. إذن لابد أن تكون متيقنا بالوضوء ثم بعد ذلك شككت في الوضوء، لا أنك تكون متيقنا بالوضوء وشككت في الصلاة، شككت في طهارة الماء، شككت في إطلاق الماء، لا، لابد أن يكون يقينك وشكك منصبان على موضوع واحد، أن يكون متعلق الشك، ما تعلق به اليقين وما تعلق به الشك، أمر واحد، وهذا ما يسمى وحدة المتعلق في اليقين والشك. الشرط الرابع، بعضهم لم يذكره، يعني اعتبره مدمج بين الشرط الثالث والشرط الخامس، وهو فعلية الشك واليقين. يعني لا بد أن تكون فعلا شاك في هذا المتعلق أو متيقن فعلا بهذا المتعلق، يعني لا أن تقدر، لا أن تقول ربما أنني شككت، ربما كنت متيقنا، أو تقول لو أنني سأتأخر أكثر سأشك في صحة ذلك الوضوء. يعني لا أن يكون الشك لم يصل إليه الإنسان فعلا، لم يصل إليه يعني لم يحس به الآن، لأنه يقدر يقول سوف أشك مثلا لو طالت بي المدة وغير ذلك. إذن فعلية الشك واليقين في مقابل أن يكون الشك واليقين بالقوة، أن يكون الشك واليقين لم يصل إليهما الإنسان بشكل واضح وملموس بالنسبة إليه. الشرط الخامس وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جميع الجهات، يعني أن يتحد في الموضوع، في المحمول، في النسبة، في الحامل، في الرتبة وهكذا إلا الزمان. إذن وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة أن تكون نفس القضية التي تيقنت بها الآن شككت فيها. الآن قد يأتي إنسان يقول ما الفرق بين الشرط الثالث والشرط الخامس؟ الشرط الثالث ينظر إلى ما تعلق به الشك، أما يعني ما انصب عليه الشك، أما الشرط الخامس فيتحدث عن نفس القضية، يعني يقول أنا متيقن بالوضوء في صلاة الصبح، وضوء صلاة الصبح، وشككت في وضوء صلاة الصبح. لا أن يكون يقينه شيء وشكه شيء آخر، لا أن يقول أنا متيقن بوضوء صلاة الصبح وشاك في على سبيل المثال وضوء صلاة الظهر، أو يقول أنا شاك في تمامية، لاحظوا أنا متيقن من أنني توضأت صباحا والآن أشك في صحة وضوء صلاة الصبح. القضية الأولى تتحدث عن يقين بالوضوء، بحصول الوضوء، الشك هنا حصل شك في صحة الوضوء، هاتان قضيتان منفصلتان. لا بد أن يكون أشك في نقض الوضوء وأتيقن بالوضوء. إذن لا بد أن يكون نفس القضية التي شك فيها هو كان متيقنا منها. الشرط السادس اتصال زمان الشك بزمان اليقين، يعني لا يتخلل بين اليقين والشك حالة من اليقين مثلا. يعني إذا كان الحالة المتيقنة هي نقض الوضوء، ثم بعد ذلك تيقن بالوضوء، ثم بعد ذلك شك في الوضوء، هنا هذا الوضوء الذي أو اليقين الذي تخلل بين اليقين الأول بالنقض والشك الأول وهو حالة اليقين بالوضوء، هذا لا يمكن أن نجلس أصحاب. بتعبير أوضح، أنا كنت متيقنا من وضوئي، ثم بعد ذلك تيقنت من نقض الوضوء، ثم بعد ذلك شككت في الوضوء، هنا لابد لا أستطيع أن أستصحب اليقين بالوضوء، لأن اليقين بالوضوء لم يكن الشك متعقب من اليقين بالوضوء. كما عبر بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر، تيقنت بالوضوء ثم بعد ذلك تيقنت من أن الوضوء قد انتقض، ثم شككت في الوضوء، شككت في هل انتقض أو لا، هنا لا أستطيع أن أستصحب صحة الوضوء وعدم انتقاضه، لأنه قد تخلل بين اليقين الأول والشك يقين آخر وهو العلم واليقين بعدم الوضوء. الشرط السابع سبق اليقين على الشك. لو بد أن يكون كما قلنا في النقطة الأولى، لو بد أن يكون هناك القاعدة التي تنطلق منها قاعدة الاستصحاب، أن يكون هناك يقين يتكأ عليه، ثم بعد ذلك أبدأ بترتيب الشك واستصحاب ما يمكن استصحابه. طبعا هذه الشروط السبع تفصيلية، ولكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أربعة شروط. المهم أن يكون لدي يقين سابق، شك لاحق، وحدة الشك واليقين، واتصال زمن اليقين بالشك. هذا عمد، البقية قد يمكن أن تدخل في واحدة من هذه الشروط. متى ما حصلت هذه الأركان أو هذه الشروط في حالة معينة، يحق للفقيه أن يستصحب تلك الحالة الأولى المتيقنة. هذا هو الاستصحاب. إذن إذا الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين السابق المتعقب بشك لاحق، يلغي هذا الشك، الشارع يلغي هذا الشك ويرتب الأثر على اليقين من حيث الجري العملي. النقطة الثالثة، ما هي أدلة حجية الاستصحاب؟ يعني من أين استفدنا أن الاستصحاب حجة، وأنه ينبغي على الفقيه ويجوز للفقيه أن يستصحب هذه القاعدة أو أن يستصحب الحالة المتيقنة؟ الفقهاء ذكروا دليلين. الدليل الأول سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يقولون لو رجعنا إلى أبناء المجتمع، إلى العرف الاجتماعي، إلى العقلاء بما هم عقلاء، سنجد أنهم يرتبون الأثر على اليقين فيما لو كان هناك شك بعد هذا اليقين. كالمثال الذي نقله الشيخ عن السيد محمد التقي الحكيم، الإنسان يسافر، ربما يسافر سنوات طويلة مبتعدا عن بلده، هناك يقينيات، هناك أمور يعلم بها قبل سفره. عندما يرجع بعد 10 سنوات إلى دياره، فإنه يتعامل على ماذا؟ على تلك اليقينيات وتلك الأمور التي كان يعلم بها، يرجع بها، فيعلم بأن صديقه كان ساكن في تلك المنطقة. فنجده أنه عندما يأتي يذهب إلى تلك المنطقة ويقول هذا بيت فلان، مع أنه ربما ربما يكون هناك ربما غير مكانه، لكن لا يرتب أثرا على هذا الشك، أو يسأل هل ما زال فلان ساكن في هذا البيت. إذن هناك حالة متيقنة وهناك شك في تلك الحالة المتيقنة، لا يعتني بذلك الشك. العقلاء لا يرتبون أثرا على ذلك، يعني الشك لا ينقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك كما في الرواية. العقلاء هكذا يفعلون، العقلاء يرتبون ويعملون دائما باليقين، حتى لو تخلل هذا اليقين أو تعقب هذا اليقين شك، فإنهم هذا الشك لا يعتنون به. بعضهم ذكر حتى الحيوانات، أن الحيوانات تخرج من 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 جحورها ثم بعد ذلك تعود له، مع أنه لا يرتب أثر. هذا ذكر كمؤيدات. طبعا إذا كانت هذه سيرة العقلاء، فإن المجتمع الإسلامي في عصر النبي وأهل البيت كان كذلك، كانوا يعملون بهذه السيرة، يرتبون الأثر على اليقين وما تيقنوا به حتى لو شكوا به. ولم يرد من الشارع المقدس أي نقض وأي ردع وأي منع من هذه السيرة العقلائية وهي الاستصحاب. فالاستصحاب ممضى من قبل الشارع، ممضى من قبل النبي صلى الله عليه وآله. إذن النبي كان يرى قومه يمارسون هذا ما نسميه اليوم الاستصحاب، يمارسونه، ولم يمنع ولم يقل لهم لا، الشارع لديه طريق خاصة في هذا الأمر. هذا ملخص ما يمكن استعراضه في سيرة في نعم دليل الأول على حجية الاستصحاب، وهو سيرة العقلاء. إذن العقلاء يرتبون الأثر على اليقين فيما لو شكوا في حادثة معينة. الدليل الثاني هو دليل السنة. هناك مجموعة من الروايات ذهب الأصوليون إلى أنها تتحدث عن الاستصحاب. طبعا نعم تتحدث عن الاستصحاب. مثلا الرواية التي ذكرها هنا الشيخ رحمه الله يقول في موثقة عمار، طبعا موثقة لأنها ماذا الراوي ثقة ليس إمام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شككت فابني على اليقين. إذا شككت فابني على اليقين، يعني إذا كان عندك يقين فابني عليه، فابني عليه. إذا شككت فابني على اليقين، لا تعتني بهذا الشك. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. يعني في كل الحوادث أقوم بهذا الفعل وبإجراء اليقين وبالبناء على اليقين في حال الشك. قال له: نعم. رواية أخرى كان مذكورة أيضا: لا تنقض اليقين بالشك. هذا أيضا تتحدث عن الاستصحاب. إذن فكرة الاستصحاب مدعومة بسيرة العقلاء ومدعومة بالدليل الروائي. هذا الدليل الروائي وسيرة العقلاء تجعل الفقيه يطمئن بأنه إذا شك في حادثة معينة فإنه يرجع إلى ما تيقن به فيما يرتبط بهذه الحادثة. إذن الدليل الأول من الأدلة الفقاهية هو الاستصحاب، وهو الحكم ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي. طبعا من حيث الجري العملي يعني هناك آثار لم يتعرض لها الشيخ تفصيلية جدا، هناك آثار إن كنت تستصحب هذا الفعل هذا المتيقن هل يمكن أن ترتب عليه بعض الآثار؟ بعض الآثار يقول لا ترتب عليه لأنه ليس حكما واقعيا. هناك بعض الآثار تطبق وتجري على الأحكام الواقعية فقط دون غيرها، ألا يهمنا هذا فقط من باب الإشارة. إذن هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي. هذا تمام الحديث فيما يرتبط بالاستصحاب. يأتي إن شاء الله الحديث عن ما بقي، والحمد لله رب العالمين.